أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة له امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك لهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين على مضار وصية من الله والله عليم حليم فحدود الله أن يطع الله ورسوله فإن الناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يصل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. يقول في هذه الآيات ولكم نصف ما تركتم. وتقدم لنا قبل ذلك الآية التي قلنا أن الآيات التي فيها أحكام الميراث ثلاث آيات وكل الآيات هذه جاءت في سورة النساء المدنية. وهذه الآية أولها يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف لأبويه لكل واحد من الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه كنا شرحناها. وهذه الآية بتوزع الميراث على الأقارب الذين من جهة النسب. ولذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر من الصحابة فإن كنا نساء فهذه لهم صلة يعني قربة من جهة النسب. وفي هذه الآية قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم الكاف هذه يعني ولكم يعني أيها الأزواج يعني من فنسائي يحدث اسم ظاهر ولكم يعني للأزواج المتزوجين النساء إذا ماتت زوجته سواء كانت واحدة أو اسمها يعني ماتت المرأة نعم ماتت المرأة فللزوج النصف إذا ما كان لها ولد إذا ما كان لها ولد وإذا كان لها ولد ينتقل إلى الزوج هذا وقلنا ولكم نصف ما ترك أزواج يعني كذلك عشان أزواجكم يعني زوجات شريفان حتى للرجل العادي العام لأن الناس يكونوا زوجة يكونوا زوجة ما يكون زوجة مع أن اللغة العربية الفصحى الرجل والمرأة كل زوج ولذلك في الحديث يقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوج النبي ما هي زوجة كذا هذه اللغة العربية الفصحى لكن لو قال زوجة فإن كأنه يقول أيها الرجال يعني إذا ماتت زوجتكم فلكم النصف إذا لم يكن لهذه الزوجة وهذا معنى الآية يقول في هذه الآية يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا من غير ولد فإذا ماتت الزوجة وما لها ولد ولا ولد ذكر ولا أنثى ولا أنثى ولد كذلك نعم فإن هذا يقول لهذا الزوج النصف فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فإن كان مثلا ماتت الزوجة ولها أولاد سواء كانت من هذا الزوج أو من زوج آخر فينتقل الزوج إلى الربع وذلك متى يكون قال من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين إلا ما ذكرها فلكم الربع ما تركت بعدين يعني في الآية الآخرة إن كان فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصينا من بعد وصية يوصينا وهذا يوصينا يعني النون نون النسوة هذا المنزل زي كونه تعالى المطلقات يتربصن الوالدات يرضعن يوصين لأن الحكم مو عام لواحدة لكل أب يوصين بها أو لي يعني المرأة إذا ماتت ولها زوج ولم يكن لها الزوجة ولد ولا أولاد فإن الزوج يأخذ إيه النصف ولكن هذا مثل من بعد وصية فإذا أوصت وصية يعني طيبة يعني بالربع أو بالثلث أو بأقل من ذلك فإن الزوج هذا يأخذ إيه النصف ثم طيب ثم قال ولهن لهن هذه يعني وللزوجات يعني كان الضمير إيه اسم ظاهر وللزوجات سواء كانت زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة فإذا مات الرجل وله زوجة نعم فإذا كان للزوج هذا أولاد يعني هي تأخذ ما بأولاد تأخذ الربع وإذا كان له أولاد تأخذ الثلث سواء كانت واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لأن المسلم ما يقدر يتزوج أكثر من أربعة فإذا سواء كانت واحدة تأخذ يعني ما بأولاد الربع وإذا كانت له أولاد فإذا كانت زوجتين فهم يختصموا الثلث إذا كانوا ثلاثة يختصموا هذا وهذا كذلك من بعد وصية يوصى بها أو دينها يعني هذا معناه ولكم نصف يعني ولكم أيها الرجال النصف مما ترك أزواجكم يعني مما ترك زوجاتكم والزوجة دائما يقال زوج وفي اللغة العربية موجود ألفاظ دائما لا فرق بين المذكر والمؤنث وهذا موجود كثير في اللغة العربية مثال ذلك مثلا الناس يقولوا يعني المرأة الكبيرة يقولوا عجوزة لا اللغة العربية يقول عجوز والقرآن ذكر إيه نعم ذكر يعني عجوز ما ذكر عجوز على ايه هذا تقريبا اللغة العربية ولكن اذا قيل زوجة هذا اما اهل الميراث الذي يشتغل في هذا العلم فيقول دائما يقول ايه خلق خالق عن ولد وعن زوجة وعن زوجة عشان ايه في فرق بين ايه هذا عشان في هذه الطريقة ولذلك هنا يقول بس ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد وقلنا الولد المراد به الولد سواء ذكرا او انثى او ولد الولد هذا يطلق على هذا فإن كان لهن ولد يعني كان للزوجات ولد ولكم الربع فينتقل الزوج من النصف إلى الربع مما تركنا يعني مما تركنا الزوجات لأنه هذا حكم عام هم متركات هي واحدة من بعد وصية يوصين بها أو غير وقلنا قدم الوصية الدين أول مقدم يعني إذا مات الإنسان أول شيء يعني يبدأ من ماله ويصرف من ماله تجهيزه ما يتعلق بالكفن وبالدفن وبغير ذلك ثم بعد ذلك الدين ثم بعد ذلك الميراث ولكن هنا قدم الوصية ليش قدم الوصية لأن الدين له من يطالب أما الوصية قد ينكر الورق يقول ليس لك دين إذا قال ليس لك دين يجي الشهود مثلا يشهد الوجود دين وإلا أول الدين أما الوصية قد ينكره مثلا الأولاد يقول لا والدنا ما وصى أخونا ما وصى جدنا ما وصى فلذلك قدم عشان يعتنى بها وتسلم إيه ويشرط أن يوصي هذا هذه الوصية ما يكون فيها أذى لإيه الورق يعني واحد يبغى يعرف من المسلمون يقول مثلا أنا أوصي لإيه الورق ممنوع لا وصية لورق لكن هو يقول يساء إيه يتحايل يقول إن لولدي هذا يعني ذمة له 50 ريال 50,000 ريال أو 10,000 ريال أو 100 ريال أو 100 ريال هو ما هو صادق عشان إيه يصير بعدين الورثة إيه ينقص عشان هذا يصير يزيد بهذه الطريقة بهذه الفلسفة يكذب هذا يقول يزيد فهذا لا فإذا كانت الوصية لله لا ودائما الوصية تكون لغير الإيه الورثة هكذا جاء في الحديث لا وصية لوارث فإذا كان يعني هذا فإن كان ولد فلهن السمن مما تركوا من بعد وصيته توصون بها أو دين توصون بعناه توصون دحين الواو والجماعة يعني إيه يوصي بها إيه الأزواج توصون بها أو دين ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة إيش معنى الكلالة الكلالة أصل الكلالة معنى الإكليل الذي يحيط بالإنسان يسمى إيه إكليل وهذا معناه يعني يموت الرجل وليس له لا أصل ولا فرع فيسمى كلالة يموت شخص ما وما له لا أب نعم ولا جد ولا أولاد ولا أولاد الأولاد فهذا يسمى إيه كلالة والله ذكر هنا كلالة وذكر في آخر السورة كلالة يستطيعون قد لا يؤتيكم في الكلالة المسلمين ولو انهلك ليس له ولد ولا اخت فلا نصف ما ترك ولا يرفع الا بكل ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلث ما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله يبين. فهذا معنى الكلام لموت شخص ما وليس له لا اصل ولا فرع. ليش الاصل الاب والجد والجد منهم ويموت كذلك وليس له لا ولد ولا ولد ولد وهذا يسمى كلام. فاذا كان كذلك ما هو الحب؟ هذا معناه الذي يبينه الله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلال أو امرأة وله أخ أو أخت سواء كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت يعني له أخ أو أخت ولكل واحد منهم يعني كل واحد منهم يأخذ السنة يأخذ إيه السنة. فإن كانوا أتربى وهنا كذلك المراد إن كان له أخ أو أخت يعني من قبل يعني بعض القراء يقول يعني سعد بن أبي وقاص وغيره كان يقرأ يعني أخ أو أخت منكم لكن القراءة الآن السبعية الموجودة عندنا في المصاحف ما في أخ لكن هذا من فسر العلماء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا الصحابة فسر يعني هو أخ شقيق هنا ولا أخت شقيقة ولا أخ لأب ولا أن إنما أخ إيه أخ أو أخت لأم. فإذا فسر الصحابة أو التابعين أو الأئمة فلا يقول وقرأ وقرأ بعض الصحابة وله أخ أو أخت من أم خلاص. فإذا المراد الأخ والأخت في هذه الآية إيش المراد؟ الأخ من أم من الأم ومعلوم هذا الأخ من الأم لهم فرقان إما إذا كان واحدة كل واحد يأخذ السنة يعني المال حق بدرين مثلا يصير لهم السنة. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كان مثلا ماتوا خمسة إخوان من الأم برضو اجتمعوا يصير كلهم ياخذ السنة ما في زيادة. مثلا الاخ لاب والاخ الشقيق هذا في مرات ياخذ المال كله يموت انسان ولا يترك له الا اخ الشقيق او اخ لاب وما يعي غيره او في ناس لهم ايه في زوجة او ام تاخذ حتى والباقي هو ياخذ. اما هنا الاخ ما لهم الا ايه الا يعني اما الثلث واما الثلث. فاذا كانوا عشرة فرض لهم الثلث كانوا عشرين لهم الثلث كانوا اثنين ثلاثة وهكذا يعني ما يخرج عن هذا. وهذا معناه يعني وإن كان رجل يورث ثلاثة من امرأته وله أخ أسرة لكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. متى؟ قال من بعد وصية يعني بعد وصية منك. وظن الوصية لازم ما تكون للولد إنما تكون لإيه للناس الأجانب. إذا لذلك شخص مثلا عنده أولاد وعنده أولاد ابنه ويوصي مثلا لأخته أخته ما تلد لعمته يوصي مثلا يوصي لجده ويكون الاب موجود هذول او يوصي لاولاده لكن بشرط ايه يكون ايه في الانصار يعني ما يروح ايه يضيع الورثه وبشرط اذا اراد يوصي ما يوصي الا بايه بالثلث او اقل من الثلث. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه سال سعد بن ابي وقاص في حجه الوداع وكان مريضا فقال له فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله انا عندي مال كثير ولا يرثني الا ابني يعني عندي مال كثير يعني لابد عندي من كذا وعندي كذا وعندي كذا ولا الا ابا اتصدق بمالي للفقراء؟ قال له الرسول لا. قال له الشطر؟ قال له لا. قال له الثلث؟ قال والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. يعني الانسان يترك اولاده يوزع ماله كله وبعدين اولاده يشهدوا؟ لا أبداً. ما يستطيع. فإذا أراد يوصي بإيه؟ بالربع أو بالثمن أو بأقل من ذلك. وإذا كان مرة كثير أي الثلث لا يزيد عن الثلث. فإذا زاد عن الثلث لا يجوز. فإذا الورثة نعم أمضوا فلذلك يكون. وإذا ما أمضوا يعني لازم نأخذ إيه ما زاد عن الثلث. وهذا معنى الآية ثم قال من غير مضار وصية من الله ثم قال والله عليم حليم. والله يعني رب سبحانه عليم بأحوالكم من يفعل الخير وحليم لا يعجل بالعقول. ما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى. أي إنسان يعني واحد يعني يقول فيه شيء طيب يقول ينتقم منه. أما الرب سبحانه يقولون في الرب سبحانه وتعالى كثير يقول له ولد ويقول له بنات ويكثرون به ويشركون به ويقولون أن المسيح ابن الله وعزيز ابن الله ومع ذلك يصدقون لا يتحمل أحد يتحمله. فلذلك قال إيه حليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد النخرة ما نكره أنا على الزيارة ثم قال تلك حدود الله. إيش معناه فرائض الله؟ يعني هذه الفرائض التي فرضها الله ووزع الميراث لأنه كان في الجاهلية يعني لا يورثون النساء ولا البنات ولا الصغار. إذا مات الميت مين يأخذ المال؟ الذي يحارب الجهل ويقاتل به، بس هذول محمد بن والزوجة والأطفال الصغار ليس لهم ولا شيء، هذه كانت ماشيين على ذلك واستمروا على ذلك. فلما جاء الإسلام وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يكون نعم المال للولد، كما في الآية التي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين، يوصي للأب وللأم والولد يأخذ المال. ثم بعد ذلك نسخت هذه الآية وأنزلت هذه الآيات الثلاث التي في سورة النساء، التي هي الآية الأولى التي يوصيكم الله في أولادكم، والآية الثانية التي لكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الثالثة التي في آخر السورة يستحقون، وقال الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا يجوز أن يوصي بالورثة، فلا يجوز للإنسان أن يوصي بالورثة، يوصي للناس الأجانب عشان يحصل له الأجر ويحصل له الثواب يوم القيامة. أما الآن ولذلك يقول تلك هذه الفرائض التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمهم، بعضها نعم في حدود الله فلا تعتدوها ولا تتجاوزها. واحد يقول لا، لما دحين الناس يقول زي الرب سبحانه وتعالى يعطي الولد نصيبين ويعطي البنت واحد، هذا يعني ما هو طيب، هذا الصواب، لأن الولد يتزوج يكبر بعدين يقال صدام يتزوج، والبنت لا تزوج وتأخذ الصدام ثم بعد ذلك تنقل إلى بيت الزوج، الزوج يصرف عليها ثم يصير لها أولاد، الزوج هذا يصرف على أولاد، هذا العدل. أما هي تأخذ الضعفين يقول لها إنها ضعيفة، إيش تبغى؟ هي ضعيفة لكن هذا القسم العدل، وما في أعدل من الرب سبحانه وتعالى أبدا، وأي واحد يعترض على ذلك يمكن يخشى عليه الكفر والردة، يخشى عليه الردة يعني، هذا حكم الله. ولذلك في هذه الآية يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يطع الله ورسوله فيما أمر به لأن أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأن لا يعترض على ذلك، قال يدخله جنات، يدخله يوم القيامة جنات، يعني الجنات كلها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذا معنى الجنات دائما في القرآن، إذا جئت جنات يعني دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قدر على خلق البشر، وفيها يعني ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنواع الخمر، وفيها لحوم العير وفيها كل شيء ما يحتاج الإنسان وما ترد به نفسه، تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت دورها الأنهار، الأنهار هذه خالدين فيها يعني ماكثين فيها بخلاف الدنيا، أحمق إنسان عنده إمكانيات، عنده مثلا أحسن الفساتين وعنده أحسن البيوت وعنده أحسن القصور، يعيش فيها كم 100 سنة بعدين يموت ويقول القبر، ما فيش كلام، يعني ما يمكن استقرار أبدا، أو تسلم منه، مرات تسلم منه، يشيل صاعب ولا شيء ولا ناس يأخذون منه ويقوموا بالفعل، فهذا لا ماكثين فيها، خالدين فيها أبدا، ذلك خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، هذا هو الفوز الطفل الذي ينجو من النار ويدخل الجنة، قال ومن يعص الله ورسوله، من يعصي يعني لا يعيب على هذا التقسيم، يقول لا الله ما يعني هذا القسم مو صحيح، إنه القسم هذا المرأة تعطى أكثر أو الولد يعطى أقل أو كذا وكذا، وهذا في خطورة، ومن يعصي الله ويتعدى حدوده يعني ما أمر به وما بينه في كتابه يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها يخلد في النار، الكافر يخلد في النار، أما المؤمن لا يخلد في النار، المؤمن إذا كان عصى الله وارتكب ذنبا وأدخله الله في النار فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء والرسل، على كل حال مآل إلى الجنة، لأنه جاء في أحاديث مرت علينا سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان إلى غير ذلك، وله عذاب مهين، وله عذاب هذا الشخص الذي عن ذلك مهين، ولأجل ذلك جاء في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى وحاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخله النار، يعني رجل يكون صالح طيب طول عمره 70 سنة ثم لما يقرب يموت يكون يوصي وصية عشان يضر الورث، يقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا أو أوصي فلان كذا عشان يصير الورثة ما يحصل إلا شيء قليل من الماء وماله. فإذا أراد يوصي يوصي إيه وصية جاية مثلا الربع أكثر شيء أكثر. أما يقول مثلا الناس يحتاجوا كثير يعني رأينا إذا في هذا الكلام الراجل مثلا الرجل يبقى حتى لزوجة يبغى يعطيها شيء يقول أن هذه العمارة نعم ما هي عمارة إنما أنا بعتها لزوجتي واستلمت منها كذا بهذا الطريقة إحسان بهذا الطريقة عمارة ما يكون يسلم عنده أولاد من زوجة سالمة وهذا الزوجة بعد ذلك وسالم باها طيب فيقول يسايكل يقول هذه العمارة نعم يجد شريكي في المتفكات العدل يقول أنا هذه أعطيتها لزوجة يقول لا ما يبقى ما يبقى يسجلون هذا فيقول لا أنا بعتها واستلمت المبلغ ما يقدر يجيب الفلوس قريبا استلمت لها 50,000 ريال 100,000 ريال استلمتها منها خلاص ايش بدي يسايك هذا العالم يكتبها وهي كلها تقريبا الله مطلع هو حرام عليه لكن الشخص الحاكم اللي كتابة عدل ما يقدر عنها يقول لك انا استلمت المبلغ منه ويجيب شهود اما هو حرام عليه هذا يقدر يحتاج بهذه الطريقة فلذلك أو يوصي لناس مثلا يوصي لفلان ولفلان ولفلان عشان بعدين الورث لما يجوا مثلا كان يعني ميراث مثلا ما تركوا من المال مثلا 50 فيوصي لذا ويوصي لذا ويوصي لذا ويوصي لذا بعدين يصير 20 ولا 30 هذا لا. أما لو يوصي ربع أو خمس أو ثلث أو بمبلغ من المال ولا شيء قليل فإن في ذلك له الأجر وله الثواب هذا معنى الآية. ولذلك قلت في هذا الآية إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى وحافظ في وصيته فيسلم له بشر عمله فيدخله النار وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيسلم له بخير نعم فيدخله الجنة. ثم قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين فذلك يجب أن الوصية وهذان الآيتان تبين الميراث والآية الأخيرة تأتي في آخر السورة وهذا ما يقوله الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا مثل من غير ولد فإن كان لهم ولد فلكم ربع ما تركنا من بعد الوصية أو الدين وقد تقدم أن الدين محكم على الوصية وبعده الوصية ثم الميراث وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفر حكم أولاد السن ثم قال ولهن الربع ما تركتم إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والإخوتان والثلاث والأربع يشتركن به وقول من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم وقول وإن كان رجل يورث كلالة ليس الكلالة قال مشتقة من التكوير وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه يعني لا الأب ولا الجد ولا الأولاد معه كما روى الشعر عن المكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله لأن الصحابة يمكن ما سأل الرسول إيش معنى الكلالة فلما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمحك هذه الأبحاث وسئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن ما معنى الكلالة فقال لهم أنا أقول لكم برأيي يعني هذا رأيي إن تقبلوا أقبلوا ما تقبلوا يعني ما عندي يعني نص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلومة الأحكام توصل عن رسول الله فأنا أقول معنى الكلالة يعني الكلالة من لا ولد له ولا والدا لا ولد له ولد يموت وليس له وله ورث آخر قال فإن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان والله ورث الكلالة من لا ولد له ولا والد فلما ولي عمر قال إني أستحي أن أخالف أو أطرب في رأي الله ثم الصحابة وافقوا على ذلك ممن وافق على ذلك يعني كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال محمد بن زيد عن سفيان عن سليمان الأحول وقال سمعت ابن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا لعمر وسمعت يقول القوم ما قلت وما قلت وما الكلالة من لا ولد له ولا والده وآكد قال علي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وليقول الشعب والنقعي والحسن والقتادة وجابر بن زيد والحكم وليقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد أكل الإجماع عليهم غير واحد منه وورد في حديث مرفوع قال أبو الحسين بن حبان وقد روى عن ابن عباس ما يقال بعضهم قال ابن عباس في رواية ثانية أن من لا ولد له بس والصحيح لا من لا والد له ولا والد هذه هي الكلالة يموت إنسان لا له أب ولا جد ولا ولد ولا ولد هذا صحيح هو يعني ابن عباس رواية ثانية أنه بسم الله ولد له، وهذا تقريبا يعني ابن عباس رجع عن ذلك، وهذا كثير يعني في مسائل علمية فيجتهد فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن مسعود بينما كان يوما في مجلس العلم جالس، وجاء رجل وسأله قال إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها الطلاق، نعم ولم يدخل بها وتوب، يعني رجل من المسلمين تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها مات وما فرض لها الطلاق، ما هو الحكم؟ بصفتك أنت من أصحاب رسول الله العالم عبد الله بن مسعود نظر في القرآن نظر في السنة أحاديث لا يعرفها ما وجد شيء، قال لهم أنا أبغى أقول فيها بقول يعني إيه يعني فتوى زي ما يقول، يعني أنا أقول لكم يعني بقوة ما عندي نص، قال هذه المرأة عليها العدة اعتزت 14 و10 أيام لأني دخل بها ولها صداق أمثال ولها الميراث حكم، لكن هذا إيه يعني تقريبا يعني يفضل في الغافل واحد من الجالسين عنده في الدرس قال له أشهد بالله أن رسول الله حكم مثل حكمك هذا، قال واحد انت واشهد أجل منا من الأنصار تزوج امرأة ولم يدخل بها ومات فجينا لرسول الله وحكم بها في غروة بنت واشر، والحديث صحيح مسلم فزاد لحين وجب إيه وكذلك لحين أبو بكر الصديق يقول أمين الكلالة معناه لا ولا ولد له ولا والد، يعني كان ما عنده من أنفسه، والصحيح هو هذا وهذا تقريبا فلعل الراوي ما فهم عنه، وقوله وله أخ أو أخت أي من قم من هنا هذه الآية يعني إيه أخ أو أخت من مو شقيق ولا جأن لازم عين فمان، ولكن ما نقدر نحطها في القرآن كما في قول بعض السلف منهم سعد بن الوقاص وكذا فسره أبو بكر الصديق وفيما راه قتاده ولكل واحد منهم وسبعين، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شرفاء بالظلم وإخوة إخوة الأم لا يخالفون بقية الورثة من وجود أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الأم ترث وهم يرثون، الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء بخلاف الأحكام الشرعية الثانية الذكور والإناث في خلق يعني في إيه في أشياء إيه، الثالث أن لا يرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة يكون ما في لا أب ولا إيه ولا ولد، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد بي. الرابع أنهم لا يزدادون عن الثلث وإن كثروا لو كانوا 100 ما يأخذ إلا الثلث أبدا خلاص، هذه أحكام. وقال ابن أبي حاتم كذلك قال قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم بينهم من ذكر مثل حظ الأنثى، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم بالذكر للتحدي وانت قال الزهري ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول، وهذه الآية هي التي قال الله تعالى إن كانوا أكثر من ذلك هم جهل، وهذا كذلك ما أخذ به العلماء يعني قد يكون ما هي رواية صحيحة، واختلف العلماء في المسألة المشركة وهي زوج وأم وجدة واثنان من ولد الأم واحد أو أكثر من ولد الأبوين، وعلى قول الجمهور للزوج النصف وللأم أو الجد الثلث وللولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم فيما بينهم من إيه؟ لأنه إذا قال مسرعته بس لأنه في بعض الناس لما يجي يختبر يجي أولاد في إخوان لأب وفي أخ أخوة، القرآن نص على الإخوة للأم بالثلث تغرب، طيب الأخوة للأبرق ليش ما يعمل؟ قالوا لهم احسبوا أمونا يا مثلا حمار نشترك مع الأم ولا لا؟ نحن ما هم إخوة إيش على حبوا الأم الأخوة من الدنيا يأخذوا والإخوة لأب ما يأخذوا، فكروا أصحابه وقالوا لا خلاص أشركون لو كنوا كده يشركون كلهم، وهذه مسألة يعني تقريبا ولا ينزل من هذا علم الفرائض إلا يبدأ الكتب حتى الفزراء الرحمية، هذا رجل الرحمية هو الذي يبدأ يفهم هذه الأشياء وما يتعلق بها تماما. وقال يا أمير المحق أن أبانا كان حمارا ألست من أم واحدة وشرق بينهم وصح التشريف على الحسبان ووعد روايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاووس ومحمد بن سيرين وابراهيم النفعي وعمر بن عبد العزيز والثوري والشريك، وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق المراهوي، وكان علي بن ابي طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لاولاد الام ولا شيء لاولاد الابوين، يعني مثلا خلاف والحال هو هذه لانهم عصوا، وقال وكيع بن الجراح لم يختلف عنهم في ذلك، وهو قول ابي بن كعب وابي موسى الاشعري وهو المشهور عن ابن عباس وهو مذهب الشعبي، وبعضهم يعني ما يورث بس وبعضهم يعني مسألة خلافية، والمذاهب يعني تقريبا حصل فيها اختلاف في هذه المسألة، وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وذكر الامام احمد ويحيى بن ادم ونعيم بن حماد وابي ثور وداود ابن علي الظاهري واختاره ابو الحسين بن لبان الفرضي رحمه الله تعالى في كتابه الكيان. يعني تقريبا هو هذا قال من بعد وصيه موصى بها او دين غير التي وصيه الدعاء على العدل لا على الاضرار والجور والحي أن يحرم بعض الورثة أو ينقصه ويزيد على ما فرض الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك كمن ضاد كان كمن ضاد الله في حفظه وشرعه. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا قال الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر، وكذا رواه ابن جرير من طريق عمرو بن جرير وهو أبو حصن السكن المصيص قال ابن عساه ويعرف بمهر المساكين، وروي عن غير واحد من الأئمة الإضرار بالوصية من الكبائر، وكذا رواه ابن أبي حاتم وعن أبي سعيد الأسد إلى غيره. ثم قال وقال ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا. واحد يجي لما القريب يموت يقول إن لولدي هذا له عندي أصلا 50,000 ريال 10,000 ريال 100 ريال يعترف به، فإن كان صادق هو معلش إذا ما هو صادق عشان إيه هذا الولد يصير إيه ياخذ شيء، بعدين اذا اخذ اخوة المال 1,000 ريال أو 2,000 او 5,000 يصير الورثه كان المال حقه 50,000 صار 5,000 صار ينقص. واما اذا كان حقيقه فيساب يطالبوه الورثه الباقين حسب ذلك. ولذلك ذلك وقال اياكم الظن فان الظن اصدق الحديث، وقال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وهذا من ايه من الامانه. ثم قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثه بحسب قربهم من الميت واحتياجهم اليه وفقدهم له عند عدله هي حدود الله، يعني احكام الله فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حفظ الله وبلدته وخصمته يسكنه جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يسكنه نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لكونه غير ما حكم الله به وطاب الله في حكمه. وهذا انما يصدر عن عدم الرضا بما حكم الله وحكمه، ولهذا اجازيه بالاهانة في العذاب الاليم. قال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق إلى أبي هريرة قال قال رسول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيقتل له بشر عمله فيقتله النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيقتل له بخير عمله فيقتله. وهذا معناه إذا كان يعني مؤمن ليس معناه أنه يخلد في النار عاصيا، يعني لو كنا بنفكر في هذه على أنه إيه عاصي ربنا يعذب على قدر ذنبه، ليس معناه أنه خلاص يخلد في النار، لأنه من عقيدة أهل السنة المؤمن لا يخلد في النار، هذا معصوم إلا إذا يقول لا هذا مثلا خطأ أو هذا ظلم هذا ردة. أما إذا كان للهوى فهذا ما يكون كافر أبدا. ثم قال أبو هريرة اخلوا عشيتكم تلك حدود الله إلى قول عذاب مهين. قال أبو داود باب الإضرار في الوصية من سننه حدثنا عبيد بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي حدثنا عامش عن أن أبا هريرة حدثه أن الرسول قال إن الرجل ليعمل المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضران في الوصية فتجد لهم النار. وقال قرأ علي أبو هريرة هنا من بعد وصية موصى بها أو غير من قبال وصية من الله حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله كل الجنات تجري الى ذلك الفوز العظيم. ولذلك يجب على الانسان يعني لا يجوز في هذه الاشياء ويعطي كل ذي حق واكمل. وقال الترمذي حسن غريب وسياق الامام احمد اتم واكمل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
قالوا إيه إنه ما في يعني إشتهاد يعني هم دول العلم اللي قرأوا ما قرأوا السنة قرأوا كتب الفقه
وقالوا مثلا ما في اجتهاد، الاجتهاد انقطع،
هذا غلط.
يعني الإنسان انقطع أبدا، المسائل العلمية الآن حتى الآن يعني إذا اجتمع العلماء ونظروا في مسألة علمية ونظروا فيها فلا يعني مستعصب، ثم أو التعصب للنظر الآن بعد أن ذهبت الأمور الأولى صار التعصب للنظر. مثلا تيجي دولة مثلا حنفية أو مالكية في عمر الناس كلهم يعرف يعني أيام الأتراك كل الموظفين الكبار كلهم إلى الحنفية، والله يصير كذا بعوض. يعني هنا كان هذا المسجد يعني فيه خطبة ما في خطبة للمالكية أبدا، يعني ما حاربوا في الزمن الأتراك سواء يعني أئمة للمالكية. بعد إيه بعد ما حرق السلطان هنا في تركيا قبولوا جابوا أمر بهذا ليه، لأن مستعصب غيري مثلا شوف حتى كان المقامات الأربع، مقامات الأربع يعني شو مقام الحنفي مقابل كذا مستعصب مقام الشافعي لأنه أشراف مكة خذ جمسة مستثمر، مقام الحنبلي كناية عن سبيكة كده سبت كده يعني ما يبي مترين والحنبلي هذا الدولة سواتان كده. وكان الناس المصلحين يريدوا أن هذا الجزال وجاء الإحرار الجديد فأجال الله كلها وراحت كل المقامات. يعني واحد عن جاب نوع من سمك ما شغل، لكن من لزال نوع 40 سنة شاب المقامات الموجودة. هذا مقام الشافع لأنه أشراف المكة كانت مهتمة، وهذا مقام الحنفي لأن الدولة تركية. وهذه المقامات يعني تقريبا الأسفية ما يجي طولها للذكر، هو شريفة كده عادية يعني كلام غريب من أمرا ومصلحة. التعصب للملائكة هو اللي أدى هذا، وهذا أتى تقريبا موجود يعني في كل وقت في كل زمان. فما التعصب ما يقول لي شيء هذا.
طيب هو إذا كان حاجة ما أخذ الشيء أقول أقول بعض الحاجة.
هاي
ما
أخذ. إيه كده. هم الأئمة كده قال. الإمام مالك كل يوم كان يبتدي درسه يقول كل شخص يأخذ من قوله ويرد إلى كلام صاحبه هذا. يعني والإمام الشافعي يقول أعرض كلامي على ثلاث، إن كان صواب فإن كان فاضربوا به عنها. إذا حدث في الأول بعدين هذا يجوا هذول المتأخرين وتعصبوا في المذاهب هذا هو اللي ولذلك الآن حق ما في يعني
ما
أدري الشيخ عن أحد صلاة عن الصلاة والسلام على سيد الأمام هذا صحيح يعني صلاه هذا يعني ترجع كل خليفة على الثاني السرعة ما في هو الصلاة في أي صيغة، لكن الصيغة الأفضل لا الصلاة الإيمانية ما في أفضل طيب وهذا يعني وين اللي بقول لهم المقصود يصلي على الرسول بأي صيغة، لكن أيهما أفضل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. أما إذا صلى بأي صيغة
مثلا هذا الإنسان مقطوع ما إله لا أصل ولا فرع، طبعا بيكون له أخت قرار إنه له أخت من أم وضع بيكون لها كلها
من
أم من الأم
واحد ما له إلا سن السن.
طب الباقي المال
الباقية المال إما يشوف أحد أقارب اللي يقصد يورث ذوي الأرحام يأخذ ذوي الأرحام ولا يأخذ بيت المال.
بالنسبة في بعض الناس يعني مثلا يكون عنده ولد يعني يعني يكون ضريح أو يكون في عاهة
ما يجوز أبدا الناس ما يحصلوا بالأول يعني يحصلوا أشياء يعني يساعد فيها مثلا بيبني يصير شيء يبني فيه أو يسكن فيه لا هذا ما هذا ثم ما لازم ما يحصل أولاد إلا تطلع حتى الخطوبة الإناث اللي حصلت يعني مثلا واحد يبغى يعطي مثلا يعطيها البنت 10 مخاتم والولد يعطيه 10 مخاتم يصير هذا نية يعطيه هذا نية عطية العام. أما الميراث يتوزعه الناس ما يجوز يعني أبدا يعني إعطاه الإنسان جاء في الحديث من رجل أعطى فلا ما يعني ما خلق. أيوه بسم الله الرحمن
الرحيم. هل ثبت أن أحدا مثلا ورث مثلا من الأرحام؟
أيوه الشعر رتب الإمام أحمد ورتب الإمام أبو حنيفة ورث ذوي الأرحام إذا كان ما وجد هذول. لا في موجود في القرآن يقول الأرحام بعضهم أولاد بعض هذا أصل من هذا
أخذ من هذا
إيه وفي يعني أدلة يعني تدل على يعني في موت إنسان ما يكون واحد من الاسم في قبيلة هم يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد بس هذه أحد ما هي إيه ما هي بالقوة زي هذه هذا القرآن ده
هذا ما في لنا مثل أحاديث ما تيجي إيه يقول لأنه هذا الحين أبدا يوصيك من الله هذا إيه أبدا يعني كتاب الله والسنة كمان تساعد هذيك لا ما كانت قوية فلذلك بعض المذاهب أما المذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك ما يورثوا الآخر ما في يسلم بيت المال
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفعل التفضيل صوغ مما صوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبلغ
وأبلغ أبي بسم الله الرحمن الرحيم أفعل التفضيل هذا كذلك من المشتقات من المشتقات هي اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة نعم بتحضرك أمثلة المبالغة هذه بعد ذلك الحين أفعل التفضيل أفعل التفضيل معناه أن شخص وشخص يكون في شيء يعني في شيء واحد وواحد منهم يكون أفضل منه مثلا نقول زيد أفضل من عمرو خالد أكرم من محمود هذا كريم وهذا كريم وهذا يكون إيه أكرم هذا معنى أفعل التفضيل ها يكون ها ويشتركان ويكون هنا أنه يعني الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب هو الذي يصاغ منه فعل أفعل التفضيل يعني الذي يصاغ من إيه من فعل وأن يكون الفعل ثلاثي وأن لا يكون مبنيا للمجهول وأن يكون يمكن إيه التفاضل فيه وأن يكون إيه وأن لا يكون مثلا من فعل تام كمان يعني تسعة ذكر سبعة في هذه السبعة شروط لازم يكون فيها فلو جاء مثلا من اسم ما يصح مثلا فلان على اسم فلان من لص لص هذا إيه اسم ما يجوز على التقديم كذلك حمار ما يجوز مثلا كذلك من فعل مثلا رباعي دحرجة يقول محمد أشد مثلا أشد دحرجة من خالد بدون أشد يعني فما يصح لازم إلا يكون من هذا فلذلك هذا صوغ من مصوغ منه للتعجل الذي فيه شروط للتعجل اللي ذكر هناك سبعة هي كان يعني ثمانية سبعة لأنه ذكر بس من فعل وأن يكون ثلاثي وأن يكون يمكن منه التعجب ولا يمكن التفاوض فيه وأن لا يكون مبني للمجهول إلى غير ذلك هذه الآية وأفعل التفضيل وأبلغ به يعني إذا كان لا يجوز التعجب لا يجوز منه أفعل التفضيل أبدا وأبلغ به فمثل لحرج ومثل استخرج هذا كله ما ينكسر مثلا يقول فلان أشد انكسارا أو غير ما يصح يعني لازم يكون مستوفي الشروط المتقدمة
يصاغ من الأفعال التي يجوز يجوز التعجب
منها
للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعال
على وزن أفعال
فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف تدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس ولا من فعل لا يقبل
المفاضل
ولا من فعل ناقص كان وأخواتها ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمرة وعورة ولا من
فعل أعور من فلان
ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشد منه قوله هو أخصر من كذا فبنوا فعل التفضيل أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف وبني ومبني للمفعول وقالوا أسود من خلك
من حلك الغراب
من حلك الغراب نعم وأبيض وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل حدودا من فعل الوصف منه على افعل
يعني اذا سمعنا العربي طيب
ايه طيب وما وما به الى تعجب وصل لمانع به الى التفضيل صل
يعني اذا جينا نبغى نتعجب من ايه من فعل مثلا رباعي
هذا هو الفرق.